بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع وأن يبارك في الجهود. ونتقدم بالشكر للإخوة المنظمين من دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة الشرقية لتنظيمهم ورعايتهم لهذه اللقاءات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. أيها الإخوة، لا شك أننا ما اجتمعنا في هذا المكان إلا لأمر عظيم، وهو طلب العلم الشرعي. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية. هذه المقولة أيها الإخوة ينبغي أن يجعلها طالب العلم منهاجا له في طلبه للعلم، يسير عليها ويذكر نفسه فيها بين فترة وأخرى. فقوله رحمه الله تعالى: طلب العلم لا يعدله شيء، هذا أمر قد قررته النصوص الشرعية واتفق عليه أهل العلم. ولذلك يقول العلماء أن فضل طلب العلم يعدل وأفضل من نوافل العبادات، وذلك لأن فضيلة العلم فضيلة متعدية لا تقتصر على صاحبها، إنما ينتفع المتعلم وينفع غيره. أما العابد فإنه لا ينفع إلا نفسه، وكلاهما على خير. ولذلك أيها الإخوة، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه القيم مفتاح دار السعادة مقارنة عجيبة بين العلم والمال، وذكر أكثر من 150 وجها في تفضيل العلم على المال. ومن بدائع ما ذكر رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قد شرف الكلاب، أجلكم الله، التي تعلمت على غيرها مما لم تتعلم. فصيد الكلب المعلم حلال، وصيد غير المعلم حرام. فالله سبحانه وتعالى جعل الفيصل بين الحلال والحرام في صيد الكلب هو العلم. فتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى قد رفع من قدر هذه البهيمة، فكيف حال الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى ورفع من قدره على سائر المخلوقات إذا تعلم؟ ويزداد الفضل إذا كان هذا العلم خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، أذكر نفسي وإياكم بأصل البركة في طلب العلم، وهو الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوة أمره عظيم، فما اقترن الإخلاص بعمل من الأعمال أو بعبادة من العبادات إلا جعل الله سبحانه وتعالى في هذا العمل من البركة والخير والفلاح والتوفيق ما الله به عليم. ومن أصعب الأمور التي جاهد فيها أهل العلم نياتهم ومقاصدهم في طلبهم للعلم، والآثار كثيرة جدا في هذا الباب، وهو أمر سهل وفي نفس الوقت أمر صعب. ولذلك نحتاج بين فترة وأخرى أن نذكر أنفسنا بهذه الأمور العظيمة. ولا يخفاكم أيها الإخوة أن طالب العلم إذا لم يخلص في طلبه للعلم أن هذا الطلب وهذا العلم سيكون وبالا عليه يوم القيامة، كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجلا حفظ القرآن وتعلم القرآن ليقال عنه قارئ أو عالم، فيسحب على وجهه يوم القيامة ويدخل في النار. فأول من تسعر بهم هؤلاء الثلاثة الذين كانت نياتهم لغير الله، مع أن أعمالهم من أعظم الأعمال. ولذلك أيها الإخوة حري بنا أن نقف مع أنفسنا مثل هذه الوقفات. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر أن لطلب العلم طريقتان: الطريقة الأولى بالاجتهاد الشخصي من خلال الحفظ والمطالعة والمدارسة والمذاكرة، والطريقة الثانية طلب العلم بالتلقي والمشافهة عن أهل العلم الثقات. وذكر رحمه الله أن الطريقة الثانية هي الأنفع وهي الأجدر، وهي التي سار عليها السلف الصالح وانتهجها أهل العلم في تحصيلهم للعلم. ولكن الحقيقة أيها الإخوة أن كلا الطريقتين لا يستغني عنها طالب العلم، فمن اكتفى فقط بحضور الدروس ولم يذاكر ولم يحفظ ولم يستذكر ولم يطالع فلن ينبغ في العلم، ومن اقتصر على الكتب وعلى القراءة والاطلاع ولم يجالس أهل العلم مع قدرته فإنه لا شك لن يسلم من الخلل. فكلا الطريقتين من الأهمية بمكان. ثم نرجع أيها الإخوة إلى موضوع هذا اللقاء. في العام الماضي بحمد الله تدرسنا معا هذا الكتاب، كتاب عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وانتهينا من كتاب الطهارة ومن كتاب الصلاة، ونشرع اليوم إن شاء الله في إكمال ما تبقى من أبواب العبادات. سنتدارس كتاب الجنائز وكتاب الزكاة وكتاب الصيام، وإن اتسع الوقت للحج فإننا إن شاء الله سنتدارسه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. ذكر المؤلف رحمه الله الجنائز في نهاية كتاب الصلاة ولم يذكرها في الوصايا والمواريث، لأن الصلاة أهم ما يفعل بالميت وأنفع ما يكون للميت. ومن عادة الفقهاء أنهم يختمون كتاب الصلاة بكتاب الجنائز لحكمة ذكروها، وهي أن آخر ما يصلى عليه بالنسبة للإنسان صلاة الجنازة، فلما تفقه في الطهارة وعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ناسب أن يختم بكتاب الجنازة، لأن صلاة الجنازة هي آخر ما يفعل بالميت المسلم، فناسب أن تكون أو أن يكون الكلام على كتاب الجنائز في آخر أبواب الصلاة. ما المراد بالجنائز؟ الجنازة لها معنى لغوي واصطلاحي. لغة الجنازة بفتح الجيم جمع، أو الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة، ويقال جنازة بالكسر، فالفتح للميت والكسر للنعش وعليه الميت، بمعنى أن الجنازة المراد بها فتح الجيم الميت، والجنازة المراد بها النعش الذي يوضع عليه الميت. ولذلك قال القرافي رحمه الله تعالى: فالحركة العليا للأعلى والسفلى للأسفل. وهذه مناسبة حتى لا تنسى، الحركة العليا الفتح للأعلى وهو الميت، والسفلى وهي الكسر للجنازة وهو الأسفل. أما المراد بكتاب الجنائز الذي يذكره الفقهاء، فالمراد بذلك الأحكام المتعلقة بالميت، بدءا بالاحتضار وتغسير الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والتعزية وزيارة القبور ونحو ذلك من الأحكام. فكل هذه الأحكام تسمى بأحكام الجنائز. قال رحمه الله: وإذا تيقن موته، أي إذا تيقن الناس موت الميت. هنا لا بد للناس من أن يتأكدوا من موت الميت بمعرفة علامات الموت التي تدل على خروج الروح. وقد ذكر الفقهاء بعض هذه العلامات، منها شخوص البصر وانخساف الصدغين وهو هذه المنطقة، لأن الفك يرتخي، وانفصال الكتفين، وغير ذلك من يعني العلامات التي ذكرها الفقهاء. وفي هذا الزمن يغني عن ذلك شهادة الأطباء الثقات بأن هذا الإنسان قد مات. فإذا شهد الأطباء الثقات بأن هذا الإنسان قد مات، فبذلك يتحقق غلبة الظن أو اليقين بموت الميت. قال: وإذا توقن موته غمضت عيناه. يستحب أن يغمض عيني الميت، وهذا الاستحباب موجه لمن حضر وفاة أو خروج الروح لهذا الميت. فقد جاء من حديث أم سلمة أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، أي أغمض عينه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ثم قال رحمه الله: وشد لحياه. والمراد باللحيان هما الفكان، وذلك لأن بعض الناس إذا خرجت روحه بسبب ارتخاء مفصل الفك ينفتح فمه. فمن السنة ومن الأمور التي رغب فيها الفقهاء أن يعني يشد لحياه حتى لا يكون شكله ومنظره يعني مما ينفر منه الناس. وهذا الأمر لم ترد فيه سنة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر له الفقهاء تعليلات نظرية وهي تعليلات وجيهة. من ذلك أنهم قالوا: درءا لتشويه منظر الميت، وقالوا كذلك حفظا لباطن الميت من أن يدخله شيء، خاصة إذا دفن في القبر. ثم قال رحمه الله: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، أي يستحب وضع شيء ثقيل على بطن الميت لئلا ينتفخ بطنه بعد خروج الروح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب وضع شيء على بطن الميت، لأن البطن إذا انتفخ لم يمنعه وضع شيء كما يقولون، وإنما السنة بمجرد التأكد من خروج الروح أن يسارع أهل الميت بتحضير جنازة الميت بتغسيله وتكفينه قبل أن يتغير جسده. ثم قال رحمه الله: فإذا أخذ في غسله. هنا بدأ المؤلف رحمه الله في بيان أحكام تغسيل الميت. وتغسيل الميت فرض كفاية، إذا فعله من فيه كفاية سقط الإثم عن الباقين، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقل هذا الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وغيرهم. ولكن يستثنى من هذا الحكم شهيد المعركة الذي مات في موضعه، فهذا لا يغسل على الصحيح، لحديث جابر ابن عبد الله أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهما أكثر قرآن للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، ثم قال: وأنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وهذا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ولم يصلي على قتلى أحد. وفي رواية قال: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا أخذ في غسله ستر عورته، وهذا الستر على سبيل الوجوب، فيجب على من أراد تغسيل الميت أن يستر عورته وعورة الميت بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة، فيحرم على المغسل أن النظر إلى عورة الميت، ومن باب أولى لمس عورة الميت مباشرة، لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولمس العورة من باب أولى أنه يحرم. ثم قال رحمه الله: ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا، أي يستحب إخلاء بطن الميت من الفضلات، وذلك لأن الميت إذا مات فكل ما كان في بطنه أو في جوفه فإنه يخرج تلقائيا، فإذا تأخر خروج هذا الأمر إلى بعد التكفين فقد يتنجس هذا الكفن. ولذلك ذكر الفقهاء أنه يستحب قبل التغسيل أن يعصر المغسل على بطن الميت عصرا، يعني يسيرا رفيقا لا يؤذي الميت، حتى يخرج ما كان مستعدا للخروج. قال: ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه، أي الغاسل، حتى لا تباشر يده جسد الميت، فلا بد أن يلف على يده خرقة أو قفازا أو نحو ذلك، فينجي الميت ويطهره من النجاسة. قال: ثم يوضئه، أي يوضئ الميت مثل وضوءه للصلاة، وهذا الوضوء مستحب، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما غسلت ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم قال رحمه الله: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، أي يبدأ بغسل رأس الميت وجسده، ويستحب أن يكون مع هذا الغسل أو مع هذا الماء شيء من السدر. ومن طبيعة السدر أنه إذا خلط بالماء أنه يزبد ويخرج برغوة، هذه الرغوة يأخذها المغسل ويجعلها على رأس الميت، مثل يعني ما يعرف بالشامبو، وهذا من الأمور المستحبة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن عباس، أو في حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته الناقة، قال: اغسلوه بماء وسدر. ثم قال: ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، يعني بعد أن يبدأ أو ينتهي من الوضوء ويبدأ بغسل رأسه ولحيته وشعره، يبدأ بتغسيل الشق الأيمن ثم الأيسر، وهذا على سبيل الاستحباب، لحديث أم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم قال رحمه الله: ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. الواجب أيها الإخوة غسل الميت غسلة واحدة، ولكن الزيادة على الواحدة مستحبة، فيستحب الزيادة إلى ثلاث غسلات أو أكثر من ذلك، على أن تكون وترا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك. ثم قال رحمه الله: يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر، أي في كل مرة المغسل يمر يده على بطن الميت ربما أنه توجد بعض الفضلات لم تخرج فتخرج في الغسلة الثانية أو الثالثة حتى يتأكد أنه لم يبقى شيء في بطنه، فإن خرج منه شيء من الأذى أو النجس فيغسل مكان الأذى، وإن استمر هذا الخروج ولم يعني يستطع إيقافه فكما قال المؤلف رحمه الله يسده بقطن أو بأي مادة تمنع خروج هذه النجاسة. قال ويعيد وضوءه، يعني إذا خرج شيء من النجاسة فإنه يعيد الوضوء. قال فإن لم ينقى بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع، إذن السنة ثلاث ولكن إن احتاج إلى أكثر من ثلاث فيستحب له أن يزيد إلى خمس أو إلى سبع لحديث معطي متقدم. ثم قال رحمه الله ثم ينشفه بثوب، أي يستحب بعد أن يفرغ الغاسل من تغسيل الميت أن ينشف الميت من بلله بثوب طاهر ويراعي في كل ذلك سترة عورته. قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا، أي يستحب كذلك بعد أن ينتهي من التغسيل أن يجعل الطيب على جسد الميت، والأفضل أن يكون هذا الطيب من الحنوط وهو أمر معروف لمن يعني يباشر التغسيل. وذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب أن يوضع الطيب في مغابن أو على مغابن الميت وهي مجامع الوسخ كطية الركبة وتحت إبطه وفي الأماكن التي يعني قد تتجمع فيها الأوساخ. والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتتبع مرافق الميت ومغابنه بالمسك، ويستحب كذلك أن يجعل هذا الطيب على مواضع السجود كالجبهة والأنف والكفان والركبتان، لأثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الكافور يوضع على مواضع السجود. ولو طيبه كله فذلك حسن ولا بأس فيه، وقد دل على ذلك حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته الناقة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، أي تطيبوا، وهذا يشمل كل البدن. وكذلك يستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، لأن الكافور نوع من الطيب وهو يعني يحمي جسد الميت من الحشرات إذا وضع في القبر، وهذا امتثالا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معطية وجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. ثم قال رحمه الله ويجمر أكفانه، والتجمير بمعنى التبخير، وهذا الأمر مستحب لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. ثم قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، هذه المسألة وهي مسألة أخذ أشعار أو ما زاد من شعر الميت أو ظفره مما اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم وهو الذي ذهب إليه المصنف يرى أنه يستحب أن يؤخذ شيء من شاربه إن كان شعره طويلا وتقلم أظافره، وذلك أكمل في الزينة كما قالوا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يؤخذ من الميت شيء حتى لو كان شاربه طويلا وظفره طويلا، وذلك لعدم ورود هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك عن الصحابة، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم أنه لا يستحب وليس من السنة. قال ولا يسرح شعره، المذهب عند الحنابلة أنه يكره تسريح مع تمشيط شعر الميت لأنه يؤدي إلى تقطيع شعر الميت من خلال التسريح والتمشيط، وهذا مذهب الحنابلة وهو الذي نصره المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب. ولكن ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم إلى استحباب تسريح شعر الميت ولحيته، ولكن برفق حتى لا يتساقط شعر الميت، واستدلوا على ذلك بحديث معطية لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت ومشطناها ثلاثة قرون، ومشطناها ثلاثة قرون، فدل ذلك على استحباب تمشيط شعر الميت سواء كان رجلا أو امرأة، وهذا القول وهو القول الثاني هو الأرجح والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، وهذا الأمر هو التظفير كذلك مستحب، يستحب لشعر المرأة الميتة عند الانتهاء من التغسيل أن يمشط شعرها وتظفر أو يظفر شعرها ثلاث ضفائر وتلقى من خلفها، لحديث معطية قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. ثم قال رحمه الله ثم يكفن في ثلاثة أثواب، أي يستحب للميت أن يلف بثلاث لفائف أو ثلاث قطع أو نحوها، وأقل الكفن كما يقول الفقهاء يتحقق بثوب واحد أي بقطعة واحدة بالنسبة للرجل أو المرأة، بشرط أن يكون هذا الثوب ساترا لا يصف ما تحت البدن، لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت لما فرغنا يعني من التغسيل ألقى إلينا أي النبي عليه السلام حقوه يعني إزاره فقال اشعرنها إياه أي الففنها في هذا الإزار، ولم يزد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على إجزائه. ولكن يستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، فدل ذلك على استحباب تكفين الميت بثلاثة أثواب، لكن لو اقتصر على ثوب واحد أو ثوبين فإن ذلك جائز، ولكن الأفضل أن يكون ثلاثة أثواب. قال في ثلاثة أثواب بيض، يستحب للكفن أن يكون أبيض لونه أبيض بالنسبة للرجل والمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، ثم قال وكفنوا فيها موتاكم، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب، وهذا يدل على يعني أن لو كان الكفن غير أبيض وإن كان جائزا لكنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما نلاحظ أحيانا من تكفين الميت بعلم البلد أو بغير ذلك فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس من ذلك وهو جائز، لكن الأولى والأفضل أن يكون الكفن لونه أبيض. قال ليس فيها قميص ولا عمامة، القميص هو كل ما أحاط بالبدن مما كان على تفصيل أو تقطيع، وقميص الميت الراجح من أقوال أهل العلم أن المراد به هو قميص الحي وهو الثوب الذي يلبسه الحي والذي له أطراف وله أكمام، وبعض الفقهاء قال بأن المراد بقميص الميت هي القطعة التي لها فتحة ويدخل فيها من رأس الميت، ولكن القول الأول هو الأرجح وهو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي في قميصه الذي كان يلبسه، ومعنى كفن أي ألبسه قميصه، فالقميص إذا أطلق الأصل أن المراد به القميص المعروف المعهود. أما العمامة فهي غطاء الرأس، ويرى الفقهاء أن عمامة الميت كعمامة الحي، إلا أن عمامة الميت يجعل لها أو يجعل ذنبها على وجه الميت كما جاء في الأثر. وهنا مسألة، وهو إذا جاز أن يكفن الميت بقميص وعمامة، فهل الأفضل أن يكون الكفن كفن الميت بقميص وعمامة أم الأفضل عدم ذلك؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والراجح والله أعلم أن تكفين الميت بقميص وعمامة جائز لكنه ليس بمستحب، وأن الأفضل عدم تكفين الميت، فهو جائز ليس بمستحب ولا مكروه. والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن أبي بن سلول بثوبه، فدل ذلك على الجواز. وثبت كذلك عن بعض الصحابة التكفين بالعمامة والقميص، ودل ذلك على الجواز. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي كفنه الصحابة رضي الله عنه بثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأفضل أن يكفن الميت بعمامة وقميص لفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر فيه سعة، وهو وارد في السنة وجائز ولا ينكر فعله. قال: يدرج فيها إدراجا، أي أن هذه اللفائف تبسط وتلف على الميت على حوله. قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، لما مر معنا. ثم قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب، في درع وإزار ومقنعة ولفافتين. المؤلف رحمه الله يرى أنه يستحب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب: في درع وهو القميص، ومقنعة وهو خمار رأسها، وإزار الذي يكون للنصف الأسفل، ولفافتين أي لقطعتين يلف تلفان حول جميع البدن. وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم بالنسبة إلى كفن المرأة، هل هناك فرق بين كفن الرجل وكفن المرأة؟ ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو مذهب جمهور الفقهاء. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه المغني نقلا عن ابن المنذر أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم. وخالف بعض أهل العلم وقال بعدم التفريق بين كفن الرجل وكفن المرأة، وهذا القول ينسب إلى الحسن البصري، وهو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله، عدم التفريق بين كفن الرجل وكفن المرأة لعدم الدليل على التفريق بينهما. ثم قال رحمه الله تعالى: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. أولى الناس بالتقديم في التغسيل والصلاة والدفن هو الوصي، ثم يأتي بعد ذلك العصبات. فلو أن ميتا أوصى بأن فلان يغسله ويصلي عليه فهو أولى بالتغسيل والتكفين والصلاة، فإن لم توجد وصاية أو وصية فالعصبات وهم الأقرباء كالأب والجد والابن وغير ذلك هم الأولى بالتغسيل. والدليل على ذلك أن الوصي أولى بالتغسيل أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته فغسلت، وأوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين فنفذت وصاياهم، وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب الأقرب من نسائها، وهذا كما تقدم في المسألة المتقدمة، ثم قال: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. يستثنى مما تقدم الأمير، فالأمير يقدم في الصلاة حتى على الوصي وحتى على الأقرباء، لما ثبت عن الحسين بن علي أنه قال لسعيد بن العاص، وكان سعيد بن العاص أميرة المدينة، قال له حينما مات الحسن بن علي: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. فقول الحسين أنها سنة هذا دليل على أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه. وينوب مناب ولي الأمر إمام المسجد، فالأصل أن إمام المسجد هو الأولى بالصلاة، ولكن لو أن الأقرباء أو الوصي استأذن الإمام فأذن له فلا بأس في ذلك، لكن إذا تعارض الناس فإمام المسجد يقدم لأنه يمثل ولي أمر المسلمين. ثم قال: والصلاة عليه. بدأ رحمه الله بذكر أحكام الصلاة على الميت، فقال: والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة. يكبر التكبيرة الأولى، وتكبيرات الجنائز كما يقول أهل العلم كلها أركان لأنها بمنزلة الركعات، فلا يجوز النقص عن التكبيرات الأربع. قال: ثم يقرأ الفاتحة، أي بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة كذلك على الراجح أنها ركن من أركانها، فلا تصح صلاة الجنازة بلا قراءة الفاتحة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة تدخل في عموم هذا الحديث. ثم قال: ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أن ينتهي من التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد الأول. والتزام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة في التشهد هذا على سبيل الاستحباب، وذكر أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إما أن تكون على سبيل أو على صيغة الجواز، وهي بأي صيغة تحقق المعنى، أو أن تكون على الصيغة المستحبة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تكون كصيغة التشهد في الصلاة. ثم قال: ثم يكبر، أي يكبر الثالثة ويدعو بعدها للميت، والأفضل أن يكون الدعاء بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يعرفه فبأي دعاء جاز ذلك. والدعاء على الميت كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هو أهم ما يقال في صلاة الجنازة، لأن المقصد من صلاة الجنازة الدعاء للميت، فما شرعت صلاة الجنازة إلا للدعاء على الميت. ولذلك قال رحمه الله إن الدعاء على الميت آكد أركان صلاة الجنازة. ثم قال رحمه الله ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة وعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء الذي ذكره المصنف رحمه الله لم يرد بهذه الصيغة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مجموع من أو ملفق من عدة يعني أحاديث، وبعض هذه الصيغ ثابت وبعضها لا يثبت. ولكن الأصل في الدعاء على الميت أنه يدعى بما تيسر، والأفضل أن يلتزم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، بمعنى أنه يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم ويختم الصلاة بالتسليم لعم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. وجاء في السنة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة واحدة، أو عفوا سلم تسليمة واحدة وسلم تسليمتان، وكلا الأمرين أو كلا الصفتين وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك ثابت. فيجوز للمصلي على الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة، ويجوز له كذلك أن يسلم تسليمتين. قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عوام أهل العلم على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها. فباتفاق أهل العلم وبالإجماع أن المصلي في صلاة الجنازة يرفع يديه مع التكبيرة الأولى، وهذا الرفع على سبيل الاستحباب. ولكن اختلف الفقهاء في التكبيرة الأخرى، التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، هل من السنة أن يرفع المصلي يديه بغير التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة أم لا؟ في ذلك خلاف. ذهب جمهور أهل العلم، وهو القول الذي أيده ونصره المؤلف رحمه الله، إلى استحباب الرفع في كل التكبيرات، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم استحباب رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى، وهذا مذهب الحنفية وبعض المالكية، واختاره الشوكاني ورجحه الشيخ الألباني. قالوا: يستحب الرفع في التكبيرة الأولى، أما في التكبيرة الأخرى فالسنة ألا يرفع. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يده في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، هكذا قال أبو هريرة. فنقل أبو هريرة رضي الله عنه الرفع في التكبيرة الأولى، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع في التكبيرات الأخرى لنقل أبو هريرة وهو يصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه التكبيرات. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. فمن كان يرى أن فعل ابن عمر له حكم الرفع رجح أن السنة رفع اليدين في كل التكبيرات، ومن رأى أن فعل ابن عمر المتقدم إنما هو اجتهاد منه وأن هذا الفعل لم ينقل على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأن السنة أن ترفع اليدين في التكبيرات الأولى. والقول الثاني والله أعلم هو الأرجح، لأن صلاة الجنازة من الأعمال الظاهرة غير الخفية، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه التكبيرات لنقل صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة فيه إشارة، وإن كان ليس بصريح، لكن فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع. والمسألة فيها سعة، وكلا القولين وارد عن أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والواجب من ذلك، أي بعد أن ذكر صفة صلاة الجنازة أراد أن يذكر الأعمال الواجبة في صلاة الجنازة. والمراد بالوجوب هنا ليس الوجوب الاصطلاحي عند الفقهاء، إنما المراد به الركن الذي لا تصح الصلاة إلا به. قال: التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا الكلام على التكبيرات والقراءة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالقول بوجوبها مبني على القول بوجوب ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. فمن قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ركن واجب قال بوجوبها في صلاة الجنازة. والأرجح والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات. قال: وأدنى دعاء الحي للميت، بمعنى أنه يجب على المصلي في الجنازة أن يدعو للميت ولو بجملة واحدة، وأنه لو صلى بغير دعاء فلا تصح صلاته، لأن المقصد من صلاة الجنازة هو الدعاء للحي، فلو قال اللهم ارحمه فقد حقق الواجب. ثم قال: والسلام. وهذا مذهب جمهور الفقهاء أن التسليم في صلاة الجنازة من الواجبات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكذلك من الواجبات الترتيب بين أركان صلاة الجنازة، فيبدأ بالفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، فلا يقدم قولا على آخر، ويقرن كل قول بمكانه بعد كل التكبيرة. ثم قال رحمه الله: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. نقف عند هذه المسألة لأن هذه المسألة فيها تفصيل، ونكمل إن شاء الله ما تبقى في الدرس القادم. وقبل أن ننهي، تم الاتفاق على تعديل في برنامج الدورة، أن غدا سيكون عند الشيخ سعيد حفظه الله بأكمله، وبعد غد سيكون في عمدة الفقه، فيوم للشيخ سعيد واليوم الآخر سيكون لعمدة الفقه، إلا اليوم الأخير سيكون بالتناصف. فإذا نلتقي إن شاء الله في يوم الأحد بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.